الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمقت وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رآسي شامخا وأسقيناكم ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ثلاث شعب لا ظهير ولا يغني من اللهب إنها شرر كالقص كأنه جمالة صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننذر فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه الذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى خطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين، وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مباركة طيبة لحضراتكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا البث على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب ولا مصالح دنيوية، أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته ودار كرامته مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نحن ما زلنا مع سلسلة وخمرة النار، ومع معركة من أهم المعارك، بل قل هي أهم المعارك مطلقا، في قصة خمرة النار وفي قصة سقوط الإمبراطورية الفارسية وفي فتوحات فارس، وهي القادسية التي كانت عنوانا للفتوحات الإسلامية، ولا زال الناس يتغنون بهذا اليوم، وقد سار الناس بما حدث وسارت الركبان بما وقع في ذلك اليوم سيرا كثيرا وسيرا كبيرا. كنا قد تحدثنا أن رستم قد نزل قريبا من المسلمين، وأصبحت الآن الفئتان كل فئة تواجه الأخرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه الفرات بينه وبين الفرس، وعنده أوامر مباشرة من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ألا يتحرك حركة واحدة، وألا يعبر إلى القوم، وألا يبدأهم بالهجوم إلا إذا كان هذا تحت بند الاضطرار، أما ما دون ذلك فليس عليه إلا أن يصبر، وليس عليه إلا أن ينتظر هجومهم عليه. هذا ما فعله سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. لكن دعوني أذكركم بأن موقف رستم كان موقف الخائف الجبان، بمعنى أنه تأكد لديه حتى بالتنجيم، حتى بالرؤى، حتى بالأحلام، وتأكد لديه أيضا مما قد تعلمه ومن خبراته السابقة أن أي معركة فاصلة ضد المسلمين سوف تكون نتيجتها للمسلمين، لن تكون نتيجة هذه المعركة بحال من الأحوال في صالح الفرس، فكان يماطل في الحرب ويماطل في القتال رجاء أن يخضع قومه لرأيه، ولو كان هذا الرأي أن يدفع الجزية للمسلمين، لأن المسألة كانت مسألة في منتهى الصعوبة. رجل مثل رستم تختم حياته بهذه الكيفية، ويزول كل ما قد سطره خلال تاريخه الحربي أمام هؤلاء العرب. طبعا الكبر الفارسي معروف، الكبر المجوسي معروف، ونظرة الفرس العنصرية إلى غيرهم من الأجناس خاصة العرب كانت معلومة وكانت معروفة، وهو رجل يحب قومه ويريد أن يصنع لهم شيئا، ولكن كما تراها محاولة يائسة من رجل بائس، أقول أنها محاولة بائسة من رجل يائس. الآن وقف رستم وتكلم مع زهرة ابن الحوية كما قلنا بالأمس، ولما وصل وعسكر بدأ يطيل أمد المفاوضات. قلت لك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان هو الذي أمر سعد بن أبي وقاص أن يرسل الرسل إلى هؤلاء فيقوم بعملية التوهين، عملية التوهين عملية التضعيف، عملية يعني محاولة أن هو يطفئ حماسة الفرس، وسبحان الله رستم هو الذي كان يبحث عن هذا، فسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه فقال إن رستم يقول لكم أرسلوا إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا، ثم أرسل إلى زهرة بهذا الكلام، وزهرة أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكان في قلعة قديس بهذا الكلام وبرغبة رستم. في الحال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه أرسل إلى المغيرة بن شعبة. خد بالك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أرضاه هو نفسه خلاص الرجل الذي كان يعرف الفارسية وكان داهية من الدهاء، وأعطاه الله سبحانه وتعالى بسطة في الجسم. في رحلة كان عائدا فيها من مصر وهي رحلة تجارية قام بقتل 13 رجلا، قيل كده يعني إن هو قتل 13 واحد من قومه وعدى على أموالهم في الجاهلية وأخذها، ثم ذهب فأسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فأقبله وأما هذا المال فلا أقبله. فجاء عمه اللي هو عروة بن مسعود الثقفي اللي بعد كده حيستشهد فدفع الدية لهؤلاء، وربنا سبحانه وتعالى من عليه بإيه؟ من عليه بأنه ربنا عز وجل يعني تاب عليه من هذه الفعل التي كان قد فعلها. فأنت تتكلم عن واحد فارس وداهية من دهاة العربي رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء ببسر بن أبي رهن وده كان من دهاة العرب، ومعه عرصجة بن هرثم البارقي وسيدنا حذيفة بن محصن، وده هنحتاجه كمان شوية. ثم بعد ذلك جاء برجل اسمه قرثة بن أبي زاهر ومذعور بن عدي العجلي والمضارب بن يزيد ومعبد بن مرة، ثم أتى بسيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا ربعي بن عامر لا يذكر له في المواقف كلها إلا هذا الموقف، ولكن سبحان الله في ناس كده تعيش حياتها بطولها بعرضها يكون له موقف واحد وهذا الموقف يحييه بين الناس يجعله حيا بين الناس، وده اللي حصل مع سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا سعد بن أبي وقاص قبل أن يرسل الوفد ذهب يستشيرهم دول الصحابة، هؤلاء الصحابة وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أشيروا علي أيها القوم، يأخذ رأي أصحابه رضوان الله عليه رغم أنه النبي الذي يوحى إليه من السماء، بس ربنا قال له أمرهم شورى بينهم مش كده، وأمرهم شورى بينهم خلاص خلاص. طيب وبعدين؟ وشاورهم في الأمر. طيب وبعدين؟ وبعدين يجي النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج له الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه في يوم بدر وفي يوم خيبر، هذا منزل أنزلكه الله ورسوله ومن الرأي والحرب والمكيدة، لا أي الرأي والحرب والمكيدة فليس هذا بالمنزل. طيب خلاص يسمع الكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في يوم الخندق نفس القصة، سلمان الفارسي يشير عليهم إنا كنا إذا تحزب الناس علينا تخندقنا، طيب يلا نحفر الخندق يلا بينا، ماشي إذن في استشارة. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقل الذي أعطاه الله إياه وقبلها بالوحي الذي يوحي به رب العالمين إليه يستشير الناس وغيره لا يفعل. حط بقى تحت كلمة وغيره دي ناس كتير قوي، مدير رئيس وزير أمير ملك سلطان، لأنه من صفات الطغاة ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بس ده المطلوب ده الموجود عند الناس دي. لكن صاحب الحق لا يخشى المشاورة، وبعدين المشاورة ما قالها إلى إيه أو الاستشارة ما قالها إلى إيه؟ قال الإمام القرطبي نقلا عن ابن العربي المالكي رحمه الله أن يعني ولي أمر المسلمين ينظر في الآراء بحسب قربها من الكتاب والسنة ويأخذ بأنفعها للمسلمين. ده اللي هيعمله سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه الآن. فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال للوفد إني أرسلكم إلى هؤلاء القوم فما عندكم؟ قالوا جميعا نتبع ما تأمرنا به وننتهي إليه، فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس فكلمناهم به، يعني اللي هو مفيد للمسلمين إذا لم يكن هناك ما اتفقنا عليه. لأن طبعا حضرتك عارف أن في قاعدة عندنا اسمها النصوص المتناهية والحوادث أو النوازل المتجددة، تاني النصوص المتناهية والنوازل أو الحوادث متجددة، مفيش قرآن حينزل تاني ولا نبي حيبعثه الله مرة أخرى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساعتها بنعمل القياس قياس الحال على الحالة أو بنعمل الاجتهاد أو في النهاية واخد بالك بعد ما وجدنا هذا ولا ذاك نجتهد أمرنا حتى نأتي بأفضل حل للإيه للمسلمين. فقال لهم سعد بن وقاص هذا فعل الحزمة، يعني الناس اللي عندهم حزم، فتهيأ. فربعي بن عامر رد ردا جميلا كده يتبين لك منه عقل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم. قال ربعي بن عامر: إن الأعاجم لهم آراء وآداب، ومتى نأتيهم جميعا يروا أن قد احتفلنا بهم، يعني ادناهم اهتمام زيادة، تمام، فلا تزدهم على الرجل. فما لقوه يعني اتفقوا جميعا على هذه المشورة ووافقوه على اقتراحه. فقال ربعي بن عامر: سرحوني، يعني اجعلوني أنا الذي أذهب إليه بمفردي. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بعث سيدنا ربعي بن عامر بهذه الكلفة. أنا بس عايز أقف هنا في الحتة دي، لأن المنطقة دي مهم جدا إنك تتعلم منها حاجة. يا حبيب والديك، صلي على حبيبك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، كده سمعونا الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام، تمام. يحدث الآتي: يحدث أن قوما حينما يمثلون لك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمثلون لك قوما عبارة عن ناس كده لابس أي كلام، ويطلع واحد يقول لهم: هيا يا قوم، هيا يا قوم، يا قوم، يا قوم، يلا. هي دي الصورة التي أعطوك إياها عن سادتنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا والله، لا ورب محمد، لا ورب أبي بكر، لا ورب عمر، لا ورب عثمان، لا ورب علي، لا ورب آل البيت، لا ورب عائشة وأمهات المؤمنين، لا ورب الحسن والحسين، لا ورب الأرض والسماء، ما كانوا بهذه الكيفية. كان عندهم من الوعي عند كل واحد منهم ما يستطيع أن يفهم به العالم كله. سيدنا ربعي بن عامر هذا الرجل الذي عاش في الجزيرة العربية لم يبارحها، لم يفارقها، هذا الرجل الذي لم يتعلم لا في أكاديمية ولا في جامعة، ولا ذهب يتعلم أصول الإتيكيت ولا يتعلم أصول البروتوكول، ولم يذهب في مدرسة من المدارس ليتعلم أصول الأعاجم، ولكن كان عنده شيء اسمه الوعي. فريضة الوعي فريضة غائبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينميها في قلوب أصحابه، فقال لهم وقد وعى بالملوك والمنطقة من حوله، قال: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجروا إليها. واحد، اثنين، لما دخل عليه عدي بن حاتم وعليه صليب، قال: ألم تكن ركوسيا، يعني مزيج ما بين النصرانية وما بين الوثنية، تسير في قومك بالمرباع. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده وعي بالأشخاص، عنده صلى الله عليه وسلم وعي بالأماكن. حتى في ليلة الهجرة كما قلت لك، ماذا فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم لما جعل سيدنا علي بن أبي طالب مكانه؟ هذا لم يكن بسبب رد الأمانات وحدها، وإنما لأن مكة عبارة عن ثلاث أو أربع جبال، الثلاث أو أربع جبال دول ممكن تغلق أنت الطرق بينهم، فلا يخرج أحد ولا يدخل أحد. فتعمل إيه ساعتها؟ لا، عايز تكسب وقت، فتوهم القوم بأنك لازلت في فراشك نائما، وكرب عندك مساحة زمنية أنك تخرج من مكة والقوم يطلبونك بعدها. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يستخدم السيدة أسماء بنت أبي بكر في الإتيان بالطعام إليه، لأنه يعلم أن من عادات العرب ألا يتتبع امرأة، وأن من عادات العرب ألا يجعل امرأة تذهب بالطعام إلى مطارد، يبقى إذا استغل العادات. إذا هي دي مسألة الوعي. مشكلتنا إن إحنا ما عندناش وعي، مشكلتنا إن إحنا مش عارفين أعدائنا. أنا قلت لحضرتك قبل كده إن معرفة العدو عليها نصف المعركة. فالصحابة هم كانوا عارفين، كانوا عارفين العدو بتاعهم شكله ايه، فكانوا يعاملونه نفسيا. النهاردة العدو هو الذي يعرفنا ونحن نجهله، ونحن ننساق وراءه ونضحك له كما تضحك الخراف حينما يدخل الجازر ليأخذ أحدها وهو يساق إلى الذبح. علموا عنا أننا قوم تخلينا عن ديننا، وأن المغلوب مولع بتقليد الغالب وبتقليد قاهره، فراحوا يجودون علينا بما عندهم مما لا فائدة ولا طائل من ورائه لنا، ولكن لهم هم. للأسف الشديد وقعنا نحن في الفخ كما يقولون، والمصيدة صرنا فيها الآن، وصرنا نفخ. النهاردة صار إقناع المسلم بدينه أشد علينا من إدخال وإقناع غير المسلم بأن الإسلام على الحق. فلا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيدنا ربعي الصحابة همت قدامك عسكريا، قلت لك عندهم وعي، وثقافيا واجتماعيا وسياسيا كل حاجة عندهم وعي فيها، ما كانوش ناس كده أي كلام. عشان لما ترفع الرأس مباهيا بهؤلاء الصحابة يبقى عندك عقيدة في هؤلاء، مش مجرد ان هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولو لم تكن الا هذه لكفتهم، ولكن ارفع رأسك بهؤلاء الصحابة، فاخر بهم العالم كله، بناس عندها وعي، ناس فهم أصول المعركة رايحة فين وجاية منين، ناس فهم نفسية الأعداء عاملة ازاي. في فتح مصر لما هيروح سيدنا عبادة بن الصامت الطويل شديد السواد، مفرط الطول شديد السواد، فالراجل المقوقس لما رآه خاف منه، قال لك ده اسود طويل. فيوم سيدنا عبادة يقول له ايه، لقد خلفت ورائي من هم اطول مني ومن هم اشد سوادا مني، بيخوفوا اكتر واكتر لانه وجد ان الرعب اتاه من هذه الناحيه. ففي فهم للناس اللي قدامهم، فيه وعي. فهؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئني بمثلهم يا جرير اذا جمعتنا المجاميع. لحد كده راح سيدنا ربيعه بن عامر رضي الله عنه وارضاه وخرج من الجيش الاسلامي، ووصل الى المعسكر المجوسي الفارسي، وهو يسير الى المعسكر وصل، فلما وصل الى هذا المعسكر احتجزوه على اساس ان يستأذنوا رستم فيه، فرستم يعني قال لا تتعرضوا له، ثم بدأ يستشير قومه فقال ما ترون، انباهي ام نتهاون، يعني نعمل عملية بقى المباهاة بالزينة اللي عندنا ونحاول ان احنا يعني نلفت نظر هؤلاء العرب، ومش عارفين مين اللي داخل عليهم، فمشكلتهم دلوقتي ان هم اهل دنيا وطلاب دنيا ولا يؤمنون بإله الا الدرهم والدينار، بس عقيدتهم كده عقيدة درهم ودينار وعقيدة الدنيا. فقالوا بل نباهي، وطبعا عندهم الكبر، فاظهروا الأبهة، وهتلاقي ان الامام الطبري كاتب لك الايه الزبرج، الزبرج ده اللي هو الزينة يعني المبالغ فيها، ماشي، وبسطوا في فسطاط رستم اغلى البسط والزرابي السجاجين واثمن النمارق اللي هي الوسائد، والبسوا رستم زينته الكامله، ووضعوا الانماط والوسائد المنسوجه بالذهب لعل ذلك ان يبهر ربعيا رضي الله عنه وارضاه فلا يبصر حجته، لان هم لسه بنيين على ما كان عليه العرب قبل الايه؟ قبل الاسلام، وان المظاهر هتاخذ بايه؟ بعيوني وقلبي صاحبنا رضي الله عنه وارضاه. لكن هم لا يدرون ان الصحابه قد طلقوا الدنيا ثلاثا. فعندئذ دخل سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه. شوف قال لك يعني الامام الطبري وهو بيصف هذه الحال، ومعلش انا بحاول ان انا اقرا النصوص لسبب عشان ما نستغربش بعد كده لما نيجي نقرا نص من كتب التراث. انا رجل يستوحش من الكتب الحديثه، واحب ان اعيش مع يعني لحد القرن الخامس الهجري كده ما كتبه المسلمون، تمام. فقال اقبل ربعي على فرس له زباء، الزباء ده اللي هو الشعر الكبير، تمام، يعني فيها شعر كثير، معه سيف وغمده لفافه ثوب خلق، يعني الغمد بتاع السيف اللي هو حطه فيه عباره عن ثوب قديم رف لا يلبسه اسماء الباليه كده، فوضعه فيه، ورمحه معلوب بقد، الرمح بتاعه عمل له يعني غمد تاني، بس الغمد ده اللي هو من جلد، قد من جلد يعني، وطبعا مقدود يعني الجلد زي ما يكون ايه، الجلد زي ما يكون ممتشق كده ومنصوب ومستقيم، ومعه جحفة من جلود البقر على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف، يعني معاه كده قطعة من اللي هي جلد الايه، جلد البقر يعني، تمام. فلما انتهى إلى رستم ووصل إلى أول بساط في الفسطاط في الخيمة الضخمة دي، قيل له انزل، فتجاهل رضي الله عنه وأرضاه ما قالوه، أصم أذنيه عن الأمر الذليل الذي وجهوه إليه، بل هز فرسه رضي الله عنه وأرضاه. وهنا بدأت سحابات من الغيظ المكتوم المكبوت والحقد المتأجج تشتعل نارها ضراما في قلوب الفرس. وسيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يفهم هذا ويعلمه جيدا، فتجاهلهم وسار يهز جواده على البساط، البساط ده من ايه؟ البساط اللي انت بتشوفه ده يعني السجاد الايراني او الزراب الايرانية، دي افخم السجاد اللي بيسموه العجمي، افخم السجاد، تمام. فهنا راح يسير يسير، فلما وقف به جواده نزل عنها وربطها فين بقى اخواني؟ ذهب إلى وسادتين منسوجتين بالذهب، وبالسهم أو بالرمح بتاعه، وهو ماشي بالرمح عمال يجرح كل البسط وكل الوسائد والنمارق ولا يتركه واحدة سليمة، كأنه بيقول لهم لا حاجة لي بمثل هذا من قريب أو من بعيد، لحد ما جه على الوسادتين المنسوجتين بالذهب فشقهما، وراح جاي رابط الايه، رابط عنال الفرس بينهما، وعنال فرسه انما هو حبل من ليف، فلم يستطع احد ان يفعل شيء، وتهاونوا يعني سكتوا خلاص، لانهم راوا رجلا احتقر زينتهم وبهائجهم. وعندئذ سيدنا يعني ربيعه بن عامر فهم ما اراده هؤلاء، فهمه فهما حقيقيا، فبرأ رضي الله عنه وارضى ايه يعني يتعامل معهم بنفس الايه، بنفس المنطق اللي يوضح لهم فيه ان مكانه الدنيا قد تضعضعت في قلوب هذه هؤلاء الصحابه، ولم يبق لها اي نوع من انواع التقدير. خد بالك هو لابس ايه في الاصل رضي الله عنه وارضاه، كان لابس ايه؟ قالوا كان يلبس درعا مجلوه يعني مسقوله كانها اضغاء زي ما تكون مستنقع ماء كده يعني، وكان رداؤه عباءة من وبر الجمال قد شقها خلها اثنين، وتدرع بها وشدها على وسطه بشيء مما غنمه في الغارات على ريف الفرس، وشد رأسه بعمامة اعتجرها أو اعتم بها رضي الله عنه وأرضاه، وكان هو شعره كبير فكان له أربع ضفائر. وطبعا مسألة الضفائر دي عشان بس الناس تبقى عارفاها، النبي صلى الله عليه وسلم جاء كما يعني تقول أم الفضل قدم علينا قدمة، وله في رواية أربع غدائر وفي رواية ثماني غدائر، بس الأربع الشهيرة، الغدائر الغديرة اللي هي الضفيرة يعني. طب لماذا تضفر رسول الله صلى الله عليه وسلم وضفر شعره صلى الله عليه وسلم؟ قال علماؤنا لأنه رضي الله عنه ولأنه صلى الله عليه وسلم كان قد جاء إلى فتح مكة، ومن ثم خرج صلى الله عليه وسلم لقتال ثقيف والطائف وغزوة حنين، ثم عاد فلم يكن هناك معه حلاق أو عنده وقت ليحلق رأسه، فضفر شعره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فكان سيدنا ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه بصائره وكأنها قرون الإيه الوعول، عارفين الوعل كده القرون تبقى كتيرة ده ماشي، فكأن ضفائره قرون هذا الإيه قرون هذا الوعل. فقالوا له ضع سلاحك، قال إني لم آتكم فأضعه بأمركم، أنتم دعوتموني فإن أبيتم أن آتيكم إلا كما أريد وإلا رجعت. الله أكبر، انظر إلى هذه العزة والمنطق الذي يتكلم به، منطق رجل عزيز. ضع سلاحك، لا مش حاطط سلاح، أنتم دعوتموني، لا أنا الذي دعوتكم أو لا أنا الذي جئتكم ضيفا عليكم فأتمر بأمركم. الناس فهموا أن نفسية العربية قد تغيرت خلاص. فقال لهم رستم اتركوه، هل هو إلا رجل واحد؟ فأقبل توكأ على رمحه رضي الله عنه وأرضاه، وكل ما يقبل برمحه كل ما يقطع الإيه البسط والسجاجيد والثراب، فما ترك ممرقة ولا بساطا ولا طنفصة ولا أي شيء إلا وتركه مخرقا، ثم جلس على الأرض، لم يجلس على البسط التي إيه؟ التي أرادوا أن يجلس عليها. فقالوا له ما حملك على ذلك؟ يعني أنت مستهين بنفسك مثلا يعني؟ فقال إن لا نستحب القعود على زينتكم هذه. فقال له رستم ما جاء بكم؟ فانظر ماذا قال، قال رضي الله عنه وارضاه جئنا، أو قال إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته، فأرسلنا إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا منه، ورجعنا عنه وتركنا أرضه يليها دوننا، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر يعني النصر لمن بقي. مثلا هنا لازم تقف وتشوف الرجل ده، وكأن هذا الكلام ألقاه الله في روعه وألقاه رب العالمين على لسانه، إن الله ابتعثنا، مش أي حد تاني، عشان يبين له إن إحنا قدر الله عز وجل، إن الله ابتعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. هؤلاء كانوا أصحاب رسالة، هؤلاء كانوا مؤمنين بما بعثوا به، هؤلاء كانوا يرون الإسلام هو عزهم، كان عندهم مفاصلة مع الكفر، كانوا يفهمون ما معنى الكفر ولذلك ما كان أحدهم يميل يوما إلى الكفر والنفاق، ما كان أحدهم يميل إلى عدو الله يوما، لأنه يعلم أن هذا العدو أجوف، حتى ولو كانت الدنيا كلها معه، حتى ولو كان كل من في الأرض من بأقطارها حيا والأموات يجرون أكفانهم مع هؤلاء فإنهم لن يهزموه. هذا الرجل كان صاحب رسالة، كان ممتلئا بإسلامه، كان ممتلئا بدينه، كان عزيزا بدينه، كان عزيزا بإسلامه، لا يقلد كافرا في أي شيء، ولا يحاول أن يلهي نفسه بزينته من قريب أو من بعيد، إنما رضاه وإنما أمله أن يلقى ربه عز وجل على هذه الحال. هذا الرجل يقول إن الله ابتعثنا، نعم المسلم قدر الله، قدر الله الذي لا يغير، قدر الله عز وجل الذي لم يخلق ليسير مع التيار أو ليدور مع الركب حيث دار، لكن المسلم قدر الله الذي يغير ولا يتغير. إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد، من عبادة كسرى ومن عبادة قيصر ومن عبادة الطواغيت ومن عبادة أي شيطان ومن عبادة أي أحد إلى عبادة رب العباد. ومن ضيق الدنيا الذي أنتم فيه رغم ما عندكم من زينتها إلى سعة الدنيا والآخرة. وقلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحقر من شأن الدنيا أمامهم، لما سيدنا سعد بن معاذ توفي واستشهد رضي الله عنه وأرضاه، وبعدها خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليصل صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أكيدر دومة الجندل أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حريرية وبسط حريرية، فالصحابة رفعوا يقلبون فيها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه، المناديل بس، المناديل اللي بيمسح بيها عرقه ولا بيمسح بيها المخاط أو يلقيها ولا يستخدمها مرة أخرى أفضل من هذه وخير من هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على المسلمين من الدنيا، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لأن في حاجة اسمها جنة عرضها السماوات والأرض، من أجلها كانوا يبيعون النفس والنفيس، ومن جور الأديان يعني من ظلم الأديان. وهل تظلم الأديان؟ نعم تظلم الأديان حينما يتاجر بها المرء لصالح حاكم ولصالح والي وملك وسلطان وأمير، حينما يتكسب بها، حينما تحول الدين إلى لقمة، حينما تحول الدين إلى صكوك غفران توزع، من يدفع أكثر له مكان في الجنة أكثر. الإسلام مش كهنوت، والإسلام ليس على هذه الكيفية. بحال من الأحوال كان الصحابة يفهمون فهما جيدا أن الإسلام أرض خصبة ينبت فيها كل شيء طيب، وأن ما عداه أرض بلقع بور خراب لا تصلح لسكن إنسان ولا حيوان. حتى جاء قوم باعوا الدين ورفعوا الطين وصاروا كلاب أماني، خدعنا بعدونا، رحنا نلعنه ونحن نتبع خطواته، خدعنا بعدونا حتى أن عدونا عالجنا من الحمى بالطاعون وألبسنا الأكفان في يوم عرسنا حتى ناحت علينا النوائح. فإذا ما أردت أن تقنع أحدا بدينه استغرقت في ذلك وقتا طويلا، لا لشيء إلا لأنه تخلى عنه ولم يعرف قيمته. ورضي الله عن عمر لما قال إنما يعرف قدر الإسلام من عاش الجاهلية، هذه حقيقة، إنما يعرف قدر الإسلام من عاش الجاهلية، اللي يعيش الجاهلية ولا يعرف قدر الإسلام، وهؤلاء عاشوا الجاهلية وعاشوا الإسلام فعرفوا قدر الإسلام. لكن العجيب أن هذه كلمات تقطر عزا وتقطر رضا عن الله سبحانه وتعالى، وتقطر إخلاصا، وتقطر فهما، تقطر فهما لطبيعة رسالة الإسلام وللدين الإسلامي. ولذلك هنا يا إخواني الرجل وقف، ما موعود الله؟ قال الجنة لمن قتل حينما يقاتل من أباه، والظفر والنصر لمن بقي. فعندئذ قال له سمعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال نعم، يعني ممكن نأخرك يا رستم، رستم عايز يكسب وقت. قال كم أحب إليكم، يوما أو يومين؟ الله أكبر، هو اللي بيديله الاختيارات الصحابي المسكين. فقال لا، بل حتى نكاتب، يعني نكتب الرسائل إلى أهل رأينا ورؤساء قومنا. هو أقصد المماطلة، مش عايز صدام حاسم ما بينه وبين المسلمين. فقال ربعي إن مما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به أئمتنا ألا نمكن الأعداء من آذاننا وألا نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث، يعني ثلاث أيام بلياليهن، فنحن مترددون عنكم ثلاثا، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل، اختر الإسلام وندعك وأرضك، أو الجزاء اللي هي الجزية فنقبل ونكف عنك، وإن كنت عن نصرنا غنيا تركناك منه، وإن كنت إليه محتاجا منعناك، أو المنابذة في اليوم الرابع يعني المقاتلة، ولسنا نبدأك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا، أنا كثير لك بذلك على أصحابي وعلى جميع من ترى. فقال: أسيدهم أنت؟ أنت تتكلم يعني؟ فقال: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير أدناهم على أعلاهم، لأن المسلمون إيه؟ واخد بالك؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. فلو جه عيل صغير كده وأجر أحد نجيره خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الإيه؟ هذا الكلام. ثم مضى سيدنا ربيعة بن عامر رضي الله عنه وارضاه، وقد أوقع الرعب في قلوب هؤلاء. فرستم حاول أن يستجيب لصوت الحكمة ونداء العقل، وحاول أن يقنع قومه ليتخلوا عن العجرفة والكبر، فقال لهم: ما ترون؟ هل رأيتم كلاما قط أوضح أو أعز من كلام هذا الرجل؟ فقالوا في كبريائهم المقيت: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكل، والله أنتوا الكلاب. أما ترى إلى ثيابه؟ شفت ثيابه مقطع إزاي؟ قال: ويحكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الكلام والرأي والسيرة، إن العرب تستخف باللباس والمأكل ويصونون الأحساب، ليسوا مثلكم في اللباس ولا يرون فيه ما ترون. ثم أقبلوا إلى سيدنا ربعي وهو مسك السلاح، وكان سلاحه يعني صغير كده وقصير، فراحوا يزهدونه فيه، فقال: هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ يعني ممكن أريكم أنا هعمل إيه. فأخرج سيفه من خرقه كأنه شعلة نار، فقالوا له: اغمد. فغمد، هما بس حبة يعني كده حبوا يشوفوا الموضوع بس مش أكثر. ثم أرادوا اختباره فوضعوا له ترسا، ووضعوا له جحفة، الترس ده اللي هو بيكون عامل زي الإيه، زي الدرع كده ماشي. فرمى ترسهم بسهم فخرق، ورموا جحفته بسهم فسلمت. الجحفة ديت اللي هي قلت لك بتاعت البقر ديت زي ما يكون درع كده ماشي. وهنا قال لهم: يا أهل فارس، إنكم عظمتم الطعام والشراب واللباس، وإنا صغرناهن. ثم انطلق وتركهم وغادر الفسطاط، وقد منحهم ثلاثة أيام. هنا هذا الرجل تستطيع أن تضع له عنوانا: هذا سفير أرهب جيشا، سفير أرهب جيشا. ثم ترى ينابيع الحكمة تتفجر من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل كان يقول في اليوم الواحد الله أكبر عشرات المرات في الصلاة، فكبر أمر الله في قلبه وصغر أمر الفرس عنده. سيدنا ربعي بن عامر يقول لرستم، هو معاه 120 ألف وزيهم من الخدم والحشم، يعني ربع مليون أمام حوالي 32 ألف مسلم، يقول لهم: أم هلاكم ثلاثة أيام؟ مش بيدرى من دينه، لا يعترض على شيء، ده انت في حرب كمان ومش خايف. النهاردة المسلم يستتر بدينه، المسلم النهاردة ممكن يقول لك: طب معلش نعدي الأمر ده عشان أصل دولكم كفار وإحنا مسلمين، فإحنا عايزين نهادن معاهم، أصل معلش في الموضوع بس إيه السياسة داخلة فيه كده. لا لا لا، ما في شيء من هذا يا إخواني، المسلم عزيز بدينه، ما فيش حاجة اسمها تواري وتماري، في حاجة اسمها لما يكون عندك اختلاف في الآراء وفيه إمام معتمد قال بقول معتمد خلاص خد دي ما فيش مشاكل، لكن ما تروحش تسيب دينك عشان الكفرة، ما تروحش تحارب الكفرة واخد بالك في سبيل دينك أبدا. مش الدين اللي مش العدو اللي تحابيه على حساب دينك بحال من الأحوال. لما تبص تلاقي حكام المسلمين وأمراء المسلمين وفقهاء المسلمين اللي بيشتغلوا في الدوائر الحكومية لما يروحهم يجروا عشان يهنوا الكفار بأعيادهم، فترى الذين كفروا لا هي الآية بس عايز الآية بس يسارعون فيهم يقولون نخشى أن إيه، لا حبيبي، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من إيه من عنده فيصبحوا على إيه. ده هو ده المطلوب، المطلوب أنك أنت تفتخر بدينك وأنك تثبت على دينك، وليقبل من يقبل وليأبى من يأبى، إنما سلسلة التنازلات هتفضل إيه، هتفضل مرة في الثانية في الثالثة في العشرة. أنا هقول لكم حكاية، الراجل أيام أتاتورك، الراجل اللي كان أحد علماء تركيا أتاتورك صمم أن يلبس الناس القبعة، ماشي، ورفض أن هم يلبسوا العمائم. فأحد الشيوخ اسمه الشيخ مصطفى رفض هذا الرجل أن هو يخلع العمامة ويلبس القبعة. لو فينا عادي بقى، مش يلبس يعمل قبعة وخلاص وعدي الموضوع. فأحيل للمحاكمة، ولما أحيل الشيخ مصطفى للمحاكمة وقف أمام القاضي، فالقاضي قال له يعني البس القبعة ودعك من هذه العمامة، أنا أريد أن أبرئك يا شيخنا. فقال له الرجل: العلم الذي وراءك أليس قطعة قماش؟ قال: نعم. قال: فكيف إذا جئت ودسته ووطأته بقدمي؟ قال: أنا رمز للبلاد. قال: وهكذا الإمامة رمز للإسلام، والقبعة رمز لأهل الكفر، وأنا لا أتشبه بهم. فحكم عليه بالإعدام، وأعدم رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله وغفر له وتقبل منه وجعله من الشهداء. فالمسألة إن ما فيش قصور ولباب، اوعى في يوم الأيام تدار من دينك، ده هو لحمك وهو عرضك. ومن أجل الدين أرسل الله الأنبياء والرسل، وأنزل الكتب، وأقام سوق الجهاد، وأيضا انقسم الناس إلى شقي وسعيد وإلى مؤمن وكافر، عشان الكلمة اللي انت مؤمن بيها وعشان الدين اللي انت مؤمن بيه. ربيعنا ربيع بن عامر رضي الله عنه وأرضاه في اليوم التالي أرسل رستم إلى سعد بن أبي وقاص: ابعث إلينا ذلك الرجل، ابعث لنا الرجل ده تاني. فأرسل إليه رجلا آخر، والرجل ده حيكون واحد تاني اللي هو سيدنا حذيفة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه. حذيفة بن محصن هذا كان قد وقف مع عكرمة بن أبي جهل أمام قبائل الأذد في عمان أو في عمان، ثم أيضا كان قد قاتل حتى قتل 10,000 من المرتدين وحده، وكان أمير على كان أميرا على عمان. يعني هذا رجل عملاق، وهذا رجل ممتلئ بإسلامه، غير كمان أنه كان من رجال سيدنا المثنى بن حارثة المقربين إليه، وكان دائما يبلي بلاء شديدا، وفي معركة البويض أبلى بلاء شديدا رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وكان دائما على مقدمة المفارز في غارات المثنى على الأسواق في شمال العراق، لدرجة أنه وصل إلى تكريت اللي هي قرب حدود تركيا. ثم دخل سيدنا حذيفة في هيئة تشبه نفس هيئة سيدنا ربيعة بن عامر، المسلمون على الأقل برجل واحد، صبوا جميعا في قالب واحد، تمام. فدخل، وقبل أن يصل إلى رستم قالوا: ترجل من على فرسك. قال: ذلك لو جئتكم في حاجة خاصة بي، فقولوا لملككم أله حاجة أم لا؟ فإن قال لا فقد كذب ورجعت وتركتكم، فإن قال نعم لم أتيكم إلا على ما أحب. يعني أنا كمان مش حنزل منين، مش حنزل من على الفرس، زي ما سيدنا ربيعة بن عامر فعل بالضبط، تمام. فقال رستم: دعوه. ودخل حذيفة بفرسه حتى إذا بلغ رستم وهو على سريره اللي هو كرسي الملك، يعني جلس معه على سريره. فرستم قال له: انزل. قال: لا لا أفعل، ورفض. فلما رفض ترك، فقال: ما بالك جئت ولم يجئ صاحبنا بالأمس، اللي هو سيدنا ربيعة بن عامر. أنت عارف هو حب سيدنا ربيعة، أعجب به، فبقول له: فين الرجل بتاع امبارح؟ كنا عايزين نتعلم، عايزين نسمع، بس مش واخد باله إن المرة دي هتكون أشد من سابقتها. فقال له: إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء، وهذه نوبتي، بدوري بقى عشان أدبكم يا مجوس يا فرس يلي هتبقوا سبائية كمان شوية. فقال رستم: ما جاء بكم؟ قال: إن الله عز وجل من علينا بدينه وأرانا آياته حتى عرفناه وكنا له منكرين، ثم أمرنا بدعوة الناس إلى واحدة من ثلاث: الإسلام أنا انصرف عنكم، أو الجزية ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك، أو المنابذة يعني الحرب. فقال رستم: أو الموادعة يوما ما. فقال حذيفة: نعم، ثلاثا من أمس. يعني أنت من عندك أو عندك من امبارح المفروض أن أنت بتفكر، وفكر أنه حيديله يوم كمان. ثم لما رآه على هذه الحال انصرف، تمام. فقال لهم رستم: ويحكم، ألا ترون إلى ما أرى؟ جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على أرضنا وحقر ما نعظم، وأقام فرسه على زبرجنا، يعني على الزينة وربطه به، فهو في يمن الطائر ذهب بأرضنا ومن فيها إليهم مع فضل في عقله، وجاءنا هذا اليوم فوقف علينا، فهو في يمن الطائر يقوم على أرضنا. لما أغضبهم وأغضبوه سكن. فعلا زي سيدنا عمر بن الخطاب ما قال، إن وقع بينهم الخلاف وحصل عملية تثبيط للهمم والعزائم الفارسية. هيفضل بقى الأخير اللي هنختم قصته النهاردة، وهو سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا المغيرة بن شعبة كلماته ستفسد الفرس على الفرس، بل ستفسد حياة الفرس على أنفسه. بس قبل ما أكمل، الناس اللي ما عملتش لايك للبث بعد إذن حضراتكم، يا ريت تعملوا إعجابات للبث لحد ما نكمل 100 كده. ممكن أخواننا بعد إذن حضراتكم، أنا ما بحبش أقول في الأول تمام، بس بعد إذن حضراتكم اللي ما عملش لايك بصباعك بس كده، هتعمل كده بس تاتش واحد بس، كليك واحد بعد إذن حضرتك. ممكن يا فندم اللي ما عملش لايك للبث يا إخوانا عشان يثبت، لأن بياخد وقت طويل يعني. طيب نروح نشوف سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. رستم أرسل إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص، فأرسل إليه سيدنا المغيرة بن شعبة. سيدنا المغيرة بن شعبة كان أدهى العرب في هذه المنطقة، وكان أبصرهم بالحجة، وكان من أحسن الناس منطقا. وصل سيدنا المغيرة رضي الله عنه وأرضاه، فالجالينوس أخذه وأرسله إلى رستم، الحرس برضو استأذنوا له. دخل عليهم سيدنا المغيرة بن شعبة، وجدهم ماذا؟ وجدهم وهم في أبهتهم، وكل واحد عليه تاجه، وكل واحد عنده الشارة التي كان إيه؟ التي كان يلبسها تمام. وكان عندهم حاجات أو بسط زرابي سجاجيد مفروشة 2 متر. فسيدنا المغيرة سار رضي الله عنه وأرضاه، وأول ما وصل جلس بجوار رستم على كرسيه. المتابعة في الأحوال اللي زي دي، إنك لما تدخل على رستم إنك تنحني له، وإن العرب زمان كانت تقول له رستم يا قائد يا ملك، ويقول له قصتين شعر، يقول له يا رستم يا أبها إيه العظمة دي كلها ماشي، ويا رستم يا سكرة أنت ليلتك. ما قالش كلام ده خالص، شايفين إن في رجل يعني عنده قوة، عنده عزة، عنده أنفة عجيبة لم تكن عند العرب من ذي قبل. فتعجب، فأخو رستم نخر، اللي هو الصوت اللي بيخرج من الأنف هذا، ودي كانت علامة اعتراضهم، زي ما فعلت البطارقة مع النجاشي، وزي برضو ما عملت إيه، ما عمل البطارقة مع هرقل لما أراد أن يسلم. طبعا كلهم لابسين تيجان، وكلهم لابسين ملابس منسوجة بالإيه، منسوجة بالذهب. فلما جلس جه أخو رستم كما قلت لك، وحاول بعد ما نخر، حاول أن هو ينزل سيدنا المغيرة بن شعبة. سيدنا المغيرة بن شعبة قال له إيه؟ قال له لا تنخر، فما زادني هذا شرفا، أنا نقص أخك. تنفكر أن أنا يعني لما جلست على 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 الكرسي بتاع أخيك هذا أنني قد زدت شرفا؟ لا والله ما زادني شرفا. انظر إلى هذا الكلام، بالله عليكم تنظروا إلى عقل سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، وعزة الإسلام التي تسير منه. قال يا هذا، كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما الآن أسفه منكم، يعني أشد سفها، إن معشر العرب سواء، لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، يعني كل واحد يخدم الآخر بدون ما يكون في طبقية، وكان أحسن من الذي صنعتم، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض في طبقية في خدم، وأن الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه. ثم اليوم علمت أن أمركم مضمحل، وأنكم مغلوبون، وأن ملكا لا يقوم على هذه العقول. سيدنا المغيرة بن شعبة عمل ثورة، هيجهم على بعض، هيجهم تماما لما قال هذا، بعضكم يخدم بعضا، بعضكم عبيد لبعض، لدرجة أن العامة وأكثر العمال في المزارع والخدم قالوا صدق والله هذا العربي. سيدنا المغيرة كان عارف الفارسية كويس، كان يجيدها رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه لم يظهر معرفته بها. وقال للترجمان، وكان اسمه عبود، قال يا عبود أنت رجل عربي، فأبلغه عني إذا أنا تكلمت كما تبلغني عنه. طبعا الكلام عن المساواة وعن الطبقية وعن الظلم هيج هؤلاء على بعضهم البعض، وكلهم نظروا إلى الفرس إن هم يعني بيستغلوهم وإن العرب أفضل منهم. فسيدنا المغيرة بن شعبة أوصل ما يريد المسلمين في كلمات إيه؟ في كلمات معدودة. فقالوا والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه، يعني يتمنون. قاتل الله أولينا، ما كان أحمقهم حينما كانوا يصغرون أمر هذه الأمة. تمام؟ كان طبيعي جدا أن عمال المزارع الكبار الملاك بيسموهم عبيد أن يقتنعوا بهذا الإيه؟ بهذا الكلام، وبعد كده ينصتوا بشغف إلى كلام المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا رستم رأى تأثير الكلام فقال يا عربي إن الحاشية قد تصنع ما لا يوافق الملك، فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عما ينبغي من ذلك، فالأمر على ما تحب من الوفاء وقبول الحق. بماذا سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. تمام. وطبعا هو كان نفسه أنه فعلا يقبل الذي لا يقبله كسرى، اللي هو الجزية أو الإسلام، اللي هي المهادرة، ما يخشش في حرب صادمة. ثم استمر في مغازلة سيدنا المغيرة أو ممازحة سيدنا المغيرة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا المغيرة كان معاه سهام، فقال له، ده مين بقى اللي بيتكلم؟ ده رستم القائد الذي ما كان أحد من العرب يطمح أن يراه وهو يمشي، ما بال أنه يجالسه الآن. فنظر إلى السهام قال ما هذه المغازل التي معك؟ مغازل يعني زي الإبر التريكو، عارفين الإبر التريكو دي تبقى كده، يعني تبقى حوالي 30 سنتي أو يمكن 25 سنتي كمان. فقال ما هذه المغازل التي معك؟ هل تغني عنكم شيئا؟ فسيدنا المغيرة رد وقال له إيه؟ كلمة جميلة جدا، قال له ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة، هي الجمرة اللي هي بتحرقة كده تكون طويلة ولا قصيرة؟ فكأنه يقول إنها سهام حارقة عليكم. ثم قام فرام القوم، عمل عملية إيه؟ رماية عشان يوريهم العرب. فقال رستم للمغيرة ما بال سيفك رفا؟ قال إنه رف الكسوة ولكنه حديد الضربة يا رستم. ثم أعطاه سيفه ليراه. فسيدنا بقى المغيرة استأنف الكلام مع الإيه؟ مع رستم. فقال له رستم تتكلم أم أتكلم؟ تمام. فقال المغيرة أنت الذي بعثت إلي فتكلم. قال بعد ما حمد قومه بقى وعظم أمرهم، قال لم نزل المتمكنين في البلاد ظاهرين على الأعداء أشرافا في الأمم، فليس لأحد من الملوك مثل عزنا وشرفنا وسلطاننا، ننتصر على الناس ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين الشهر والشهرين، فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزنا وجمعنا لعدونا شر يوم هو آت عليهم، ثم إنه لم يكن في الناس أمة أصغر عندنا أمرا منكم أيها العرب، كنتم أهل تقشف ومعيشة سيئة لا نراكم شيئا ولا نعدكم، وكنتم إذا قحطت أرضكم أو أصابتكم السنة اللي هو عن الجوع يعني استغثتم بناحية أرضنا، فنأمر لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردكم، وقد علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم من الجهد في بلادكم، فأنا آمر لأميركم بكسوة وبغل وألف درهم، وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر، يعني يملاله كده وقر تمر أو يعني قفة كبيرة كده، وبثوبين وتنصرفون عنا، فإني لست أشتهي أن أقتلكم ولا أن آثركم. واخدين بالكم من الكلام ده؟ تعيير. تمام. ومحاولة بائسة بيائسة، رقصة الموت الأخيرة اللي بيرقصها رستم، أنا هديكوا بغل وألف مش عارف فيه وكل واحد هياخد توبين ويروح، أنا لا عايز أقتلكم. انت بتقول ايه يا عم؟ في ايه؟ انت تتحدث الى الايه؟ تتحدث الى المسلمين. ثم قال للمغيرة انما مثلكم في ذلك ومثلنا كرجل كان له كرم، يعني غيط من عنب، فرأى فيه ثعلبا قال وما ثعلب؟ فانطلق الثعلب فدعا الثعالب الى ذلك الكرم، فلما اجتمعنا عليه سد عليهن صاحب الكرم الجحر الذي كنا ندخله منه فقتلهن. بيقول لهم يعني انتوا احنا سبناكم هنجمعكم كده زي الصرافير في زجاجه وبعد كده ايه نقتلكم في ثعلب. شاف العنب فعجبه فالراجل قال ثعلب واحد، فلما سكت عليه راحت الثعالب كلها جايه، فالراجل سابهم في الجحر وبعد ما دخلوا في الجحر اغلق عليهم الجحر فايه فماتوا جميعا. فسيدنا المغيرة بن شعبة بقى كيف يرد على هذا الكلام؟ اسمع إلى صاحب رسول الله والذي رباه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، قال: إن الله خالق كل شيء ورازقه، لا أنتم ولا أحد، فمن صنع شيئا فإنما هو يصنعه والذي له، وأما الذي ذكرت به وذكرت به نفسك وأهل بلادك من الظهور والأعدم على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم السلطان في الدنيا فنحن نعرفه ولسنا ننكره، فالله صنعه بكم ووضعه فيكم وهو له دونكم، وأما الذي ذكرت فينا من سوء الحال وضيق المعيشة واختلاف القلوب فنحن نعرفه ولسنا ننكره، والدنيا دول ولم يزل أهل شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا إليه، ولم يزل أهل الرخاء يتوقعون الشدائد حتى تنزل بهم ويصيروا إليها، ولو كنتم فيما آتاكم الله ذوي شكر كان شكركم يقصر عما أوتيتم أو يقصر عما أوتيتم، وأسلمكم ضعف الشكر إلى سوء الحال. ثم أخبره فقال له: إن الله عز وجل أرسل وبعث فينا رسولا وأنزل علينا الكتاب فدعانا إلى الله حتى قال له: فكان مما رزقنا الله على يديه حبة تنبت في أرضكم هذه، فلما أذقناها عيالنا قالوا: لا صبر لنا عنها فجئنا لنطعمهم. يا الله، فاكرين الرجل القائد في معركة اليرموك بيقول لسيدنا خالد بن الوليد إيه؟ بيقول له: أيها العرب، نحن نعلم أن ما أخرجكم إلا الجوع والجهد والعطش والفقر. فسيدنا خالد قال: ما أخرجنا إلا كما قلت، ولكننا قوم نحب شرب الدماء، وقد أخبرونا أن دم الروم أطيب دم، أخبرونا أن دم الروم أطيب دم، فجئنا حتى نشرب منه. الرجل خاف، فسيدنا المغيرة بيقول له: بس سيبك بقى من اللي أنت قلته ده كله، إحنا دوقنا أولادنا من اللي خدناه منكم، فذكره بالهزيمة. قال: فقال أولادنا: لا صبر لنا على ما ذقناه، فجئنا حتى نذيقهم مما قد أكلنا منه ونذيقكم أنتم الهزيمة. شوف يعني حتى المفاوضات عاملة إزاي، حتى شكل الصحابة رضوان الله عليهم. فرستم قال له: إذن تقتلون أو تموتون؟ قال له: نموت فندخل الجنة، ماشي، وأدخل من قتلنا منكم النار، ويظفر من بقي منا بمن بقي منكم، فنحن نخيركم بين ثلاث. ثم قال له: الإسلام أو المناجدة أو الجزية عن يد تدفعها وأنتم صاغرون. فرستم مش فاهم كلمة صاغرين دي، فقال المغيرة: أن يقوم الرجل منكم على رأس أحدنا بالجزية يحمده أن يقبلها منه، وإن احتجت إلينا نمنعك، وإلا السيف إن أبيت، والإسلام أحب إلينا منهما. ثم خرج. وبعد كده رستم قال المغيرة وهو خارج، قال إيه؟ قال: ما كنت أظن أني أعيش حتى أسمع منكم هذا معشر العرب، أنا ما كنت أظن أن أنا سأعيش حتى أسمع منكم هذا الكلام، تمام. ثم نخر نخرة فقال بقى بالكبر الفارسي اللي تحكم فيه: لا يرتفع لكم الصبح، غدا حتى أفرغ وأقتلكم أجمعين، لا صلح بيننا وبينكم، تمام. حاول رستم بعد كده يخلو بخصته ويفهمهم الأمر، فقال لهم: يعني أين هؤلاء منكم ما بعد هذا؟ ألم يأتيكم الأولان، يعني سيدنا ربعي وبعد كده سيدنا حذيفة، فحسراكم واستخرجاكم ثم جاءكم هذا فلم يختلفوا وسلكوا طريقا واحدا ولزموا أمرا واحدا؟ هؤلاء والله الرجال صادقين كانوا أم كاذبين، والله لئن كانوا صادقين ما يقوم لهؤلاء شيء، لكن قومه لجوا في العناد. فقال: والله إني لأعلم أنكم تصغون إلى ما أقول، وإن هذا منكم رياء، يعني إن أنتم بس تتكبرون بهذا الأمر. طبعا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وإيه؟ ظلما وعلوا. هذا الرجل كان يميل إلى الكهانة ويميل إلى التنجيم كما قلنا، تمام. فيعني حاول إن هو يوقع الرعب في قلب سيدنا المغيرة بن شعبة بهذا. لما سيدنا المغيرة بن شعبة غادر بعث معه رجلا من الفرس ممن يجيدون العربية، وقال إذا اجتاز العربي الموفد القنطرة الحادثة بين الفريقين ووصل إلى قومه فنادي وقل إن الملك يعني رستم في منزلته التي هو فيها خلاص قد حسب لك ونظر في أمرك فقال إنك غدا تفقأ عينك بيخوفه يعني. فقالها الرجل حتى سمعها المغيرة فقال المغيرة بشرتني بخير ولولا أن أجاهد بعد اليوم أشباهكم من المشركين لتمنيت أن الأخرى ذهبت أيضا. يعني التانية كمان تروح اللي تفقأ والتانية زي أنت ما تقول إيه تقول لي. فالرجل عاد وأخبر رستم بإجابة سيدنا المغيرة الساخرة فازداد رستم إكراما وإكبارا وإجلالا للعربي واحتراما ثم وقف فقال يا أهل فارس أطيعوني وإني لا أرى لله فيكم نقمة ولا تستطيعون ربها عن أنفسكم. خلاص لكن هم ما قبلوا إلا الحرب وكانت المفاوضة الأخيرة جاء وفد المسلمين جميعا وكل واحد من الفرس حاول إن هو يعني يجعل المسلمين في ذلة أو يذلهم ببعض الأقوال ولكن وقف المسلمون تمام فردوا عليه وقالوا له ليس لك عندنا إلا ما قلت واتق الله يا رستم لا يكونن هلاك قومك على يديك فإنه ليس بينك وبين أن تغبط به إلا أن تدخل فيه وتطرد به الشيطان عنك. لكن طبعا لم يسمعوا إلى رستم ولم يسمعوا إلى الإجابة الرصينة وفي النهاية خالص رستم تكبر عليهم ثم بعد ذلك قال أنه سيقاتلهم. الطريق صارت الآن مسدودة والمفاوضات فشلت ولم يبقى إلا المعركة الحاسمة اللي هي معركة الإيه؟ معركة القادسية التي سيكون النصر فيها حليفا للمسلمين على مدار عدة أيام. طيب إن شاء الله رب العالمين كده حنقف عند هذا الحد وحنكمل بإذن الله غدا. بلا رستم بلا بتاع يا راجل ماشي يا سيدي بلا رستم بلا بتاع أنا كمان بقول زيك أهو بلا رستم بلا بطيخ. في حد اخونا عنده اسئله ولا اي حاجه اتفضل. وبارك الله فيكم جميعا. ابو خليل الطائي ربنا يبارك فيك يا حبيبي ربنا يعزك. تشوف الناس كده ليه من تحت الاول كده لفوق. زهير بارك الله فيك. أبو مصطفى المشرف ربنا يعزك. محمد المشرف بارك الله فيك. كارمن عبد الوارث شرفتينا أختي ربنا يكرمك. سليمان العطبي جزاك الله خيرا يا حبيبي رجائي فيك يا رب ربنا يبارك فيكم. عادل بني صخرة عزك الله. عباس صباح كاظم عاشق الأسامي. طيب سيد عاشق الأسامي بس مش عارف مين. هل قاتل العرب النصارى ده من البداية أبو عبد من البداية من البداية وهم يقاتلون. حزام الشهراني بارك الله فيك حبيبي وإياك ريحانة الجنة ربنا عزك. مين المشرف ربنا بارك فيك. مصطفى أبو حفص عزك الله. أخونا بشير بارك الله فيك وعليك. أخونا نشأت صندي بارك الله فيك الله يعزك. أختنا النضال ربنا يرضى عنا وعنك. أخونا عبد الله مقبل بارك الله فيك بارك الله فيك وعليك. أختنا مريم ربنا يعزك. أبو الريحان البيروني ما شاء الله يا أبو الريحان. عقائد أهل الهند يا أبو الريحان ولا إيه؟ ربنا يبارك فيك يا حبيبي اسمك جميل. نجات ربنا يعزك يا استاذ نجات. زهو انسان بارك الله فيك. اخونا علي العنزي بارك الله فيك يا حبيبي. اخونا عادل بني صخر والله يعزك ويرفع قدرك. الرافضي السلام عليكم. لا سلام ولا كلام مع الرافض يا اخوي. روح شوف اي حته ثانيه. روح شوف لك حسينيه اقعد فيها. هذه من قلاع الشيعة ربنا يبارك فيك يا حبيبنا الغالي. البرق ربنا يعزك. تحس كده أنا بحط إيدي على كلمة البرق كده إن في حاجة بتنور على طول. يعني أي حد بقى أنا ما قلتش اسمه يسامحني يا أخوانا الله يبارك فيكم يعني. ماشي؟ أستاذ عمار ربنا يحبك يا حبيبي ربنا يحبك يا أستاذ عمار ربنا يحبك. هذا سني يسمي نفسه رافضي، لا إله إلا الله. طب رجعوه بقى أخوانا، حد يرجعه، حد يرجعه، عشان أنا إيه يعني بعت السرداب غلط. عبد الواحد السوري ربنا يبارك فيك. سمر ولا سام ولا سام سمر، ربنا يعزكم. أحمد ربنا يبارك فيك. أستاذ أحمد الزهيري ربنا يعزك. هل أخونا علي يوني ربنا يبارك فيك. أخونا يوسف يوسف عزكم الله بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم جميعا. لا ما انا ما شفتش استاذ سامي يحيى، ربنا يعزك حبيبي، الله يبارك فيك يا استاذ سامي، الله يعزك. لا رجعوا اخواننا كده كده، المسردب ممكن يعمل فيه حاجه ولا بتاع. اختنا خديجه الله يعزك. طب حد يرجع اخواننا. طب تمام ماشي ماشي خلاص ماشي تمام كده، الحمد لله الحمد لله انه رجع. لا فانا الدكتور منعني ان انا اكلم سبائيه. الدكتور منعني اكلم تبعيه يا عم رافض، الله يبارك فيك. معلش معلش. في اخوانا حد عنده اي تعليقات ولا اي حاجه؟ معلش معلش يا اخوانا، معلش معلش معلش. ده الكلام ده استاذ علي العنزي مش كل تغلب، في جزء كبير من تغلب كان مع الفرس والبعض كان مع المسلمين، واحنا قلنا الكلام ده على مدار الايام اللي فاتت ان بعض منهم كان عينا للمسلمين، لكن من الاول خالص كانوا يقاتلون مع الفرس، من البدايه كانوا يقاتلون مع الفرس. استاذ سيف السرور ربنا يعزك ويرضى عنا عنك حبيبي. ما انا قلت لك يا استاذ علي، انا قلت لحضرتك البدايه كانت ايه وبعد كده وصل لحد فين. نعم يا ابو خليل نعم نعم. لا هو الاستاذ علي بيتكلم، الاستاذ علي بيتكلم صح، لكن مش كل البطون من تغلب كانت مع العرب او كانت مع المسلمين، لكن في بعض البطون كانت معاهم، يعني ابن صلوبة وابن نسطوريا وغيرهم وغيرهم، وبعد كده بعضهم انضم كمان لسيدنا المثنى بن حارثة في معركة البويض نفسها خلاص، ولكن ليس ايه ليس جميعهم كانوا مع المسلمين وليس جميعهم كانوا على المسلمين. فربنا ربنا بارك فيك يا استاذ علي. تمام ربنا يبارك فيك يا حبيبي. شيخ خبيط هدى ربنا يرضى عنه وعنكم. طيب يا اخوانا علشان ما نطولش على حضراتكم كده، هنغلق البث ان شاء الله، وهنكمل غدا التاسعه بتوقيت القاهره اللي هي 10 بتوقيت مكه المكرمه. بص يا اخوانا عشان ما حدش يراجعني في الموعد الثاني، في اخوه بتبدا 8 و8 ونص، في بثوث بتبدا في هذا التوقيت، يعني 8 و8 ونص بالنسبه لنا احنا، اللي بيكون 9 او 9 ونص بالنسبه للخليج وكده يعني. فمش بحب انه حد يبقى ايه، يبقى انا عامل بث وغيري عامل بث، لا الاخوه تخلص، حتى لو انت هتحضر البث بتاعه ومش هتحضر عندي مفيش مشاكل، انما ما تبقاش مثلا ايه بتحضر عندي ومشغول بالتاني، او بتحضر عند التاني ومشغول بعندي، لا انا الساعه 9 موعد كويس خلاص، موعد جيد جدا، تكون الناس حضرت مثلا في المنهاج، تكون حضرت عند اخونا وليد، تكون حضرت عند الاستاذ اشرف، عند اي حد مفيش مشكلة، وتأتي إلى هنا خلاص يا أخوانا. إن شاء الله بإذن الله هنشوف القصة بإذن الله. ربنا يكرمك أبو خليل، ربنا يرضى عنه وعنك. ماشي يا أخوانا، فهو الموعد كده ماشي هيكون بإذن الله يعني ثابت إلى يعني إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني لما بيجي بقى الصيف بنخليه 10، لما بيجي الصيف بنخليه 10. انا مش شايف السؤال يا عباس الحقيقه، مش شايف السؤال خالص، المفروض ان اقفل البث اصلا. انا مش شايف السؤال يا عباس، انا عايز اختم ومش لاقي السؤال بتاعك. ما الفرق بين الواحد والاحد؟ الله اكبر. طيب، هي مسألة سهلة جدا جدا جدا، يعني مش بعيدة يعني. خلاص تمام. نعم، المسألة يعني ليست صعبة يعني. حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم رب العالمين عز وجل في قوله تبارك وتعالى، وهي سورة الإخلاص التي فيها ثلث الإيه، التي فيها ثلث القرآن، ماذا قال تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، ولم يقل قل هو الله إيه، ولم يقل قل هو الله واحد، وإنما قال قل هو الله إيه، الله أحد. طبعا لما تكلمت في هذه المسألة في كتاب، ماشي، في كتاب الجامع الأسماء الحسنى، لو في بث بالمناسبة يعني، لو في حد عنده جروب واتساب يكلمني علشان أبعته له، أو أنا هقول لكم، أنا هنزله على التليجرام، أنا هنزل لكم الكتاب PDF على التليجرام. اللي عايز ياخد الكتاب إن شاء الله من مجموعة التليجرام بتاعتي أو من قناة التليجرام بتاعتي ياخده بإذن الله تبارك وتعالى، هتلاقي فيه الأسماء الحسنى كلها اسمه كده. فهناك فارق لغوي بين الواحد والأحد، ماشي. الأحد ينفي ذكر أي شيء معه، الأحد ينفي ذكر أي شيء معه، والواحد هو مفتتح العدد، الواحد هو مفتتح الإيه، هو مفتتح العدد، ماشي إخوانا. الواحد مفتتح العدد، فيقال واحد اثنان ثلاثة، لكن الأحد هو الذي لا أحد معه ولا شيء إيه ولا شيء معه. والأحد أقوى وأغلب وأعظم في نفي الإيه، في نفي الند والشريك، عشان كده قال قل هو الله أحد، ولم يقل قل هو الله إيه، قل هو الله واحد. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، هذا مخلع الشعر، ربنا يكرمك، وأمي ربنا يعزك، فالفتور ربنا يكرمك. طيب أخوانا، ربنا يرحم أخونا محمد صابر رحمة واسعة، وربنا سبحانه وتعالى يسكنه الفردوس الأعلى، وربنا سبحانه وتعالى يجعله من الذين حطوا رحالهم في الجنة، وممن لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا من نافحت عنك وعن عرضك وعن أصحابك وعن أمهات المؤمنين. اللهم يا رب العالمين اغفر له واخلفه في أهله، وارفع درجته في المهديين في عليين، واخلفه في عقبه في الغابرين. اللهم يا رب العالمين، وأحسن لنا ختامنا، واجعلنا ممن عاشوا على القرآن والسنة واستمسكوا بهما. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأهلك الشرك والمشركين، ودمر ديارهم ورمل نسائهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالروافض الذين أذونا في ديننا، وسبوا أصحاب رسولك، وسبوا نبيك، وسبوا أمهات المؤمنين. اللهم عليك بهم في العراق وفي اليمن وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي تركستان وفي كل مكان ترتفع فيه راية أهل السنة والجماعة. اللهم ارزقنا عافية الطفل وحلم الشيخ وعزم الشاب يا رب العالمين. قبل النهاية إخواني، هناك أم لكم ستجري عملية غدا إن شاء الله بعد عملية أجرتها بالأمس، فبالله عليكم لا تحرموها دعواتكم، أن يشفيها الله وأن يعافيها وأن يردها إلى أهلها سالمة صالحة. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.